الإمارة الأخرى التي يبحث عن حجيتها وهي مهم الإمارات، وبحث الظن إنما جعل في الواقع من أجل الوصول إلى هذه الإمارة وحجيتها هي الخبر، حجية الخبر. إلا أنه قبل الدخول في بحث الحجية التعبدية للخبر الواحد كان من المناسب أن يبحث كما بحث بعض الأعلام والمحققين علماء الأصول عن تقسيم الخبر، فإن الخبر يقسم إلى قسمين: الخبر المتواتر وهو الذي يوجب العلم، والخبر غير المتواتر وهو الذي يوجب الظن والذي يحتاج إلى البحث عن التعبد بحجيته وإماريته. حينئذ القسم الأول وهو الخبر الموجب للعلم، الخبر المتواتر، أيضا بحث الفقهاء، بحث الأصوليون أقسام الخبر المتواتر بعد الفراغ والمسلمية لكبرى أن الخبر المتواتر يوجب العلم وجدانا. وكأنه في هذه النقطة اعتمدوا على ما في المنطق القديم، المنطق الأرسطي نسبة إلى أرسطوطاليس، أن الخبر المتواتر أو القضية المتواترة من القضايا الأولية الستة، الست الأوليات والفطريات والمتواترات والتجريبيات والحسيات والحدسيات، هذه القضايا الست التي تسمى بالقضايا الأولية الست في المنطق القديم. المتواترات من جملة هذه القضايا الأولية، وقد قرأنا في المنطق مثلا أن القضايا الأولية قضايا توجب العلم واليقين بنحو أولي، يعني بلا حاجة إلى إعمال النظر والاستدلال والنظر العقلي والتأمل وإقامة البرهان العقلي عليها. من هنا السيد الشهيد انطلق إلى بحث هذه المسألة، وهي أن هذه القضايا التي قضايا المتواترة التي ادعى المنطق القديم أنها توجب العلم، هل كما يقول المنطق القديم قضية أولية هذه القضايا المتواترة أو ليست قضية أولية؟ وبالتأمل والبحث حول هذه النقطة انتهى إلى أن هذه القضية وأمثالها من القضايا الأولية، يعني باستثناء القضايا قضيتين أو ثلاث من القضايا الست، سائر القضايا الأولية الثلاث يعني التجريبيات والحسيات والمتواترات، هذه قضايا كلها ليست أولية بهذا المعنى الذي يقوله المنطق القديم، المنطق الأرسطي. المنطق القديم لابد أن نفهم أنه ماذا يقول في تفسير القضية الأولية، ثم نرى أنه لماذا لا تكون هذه القضايا الثلاث من القضايا الأولية، ثم نرى أنه إذن كيف يحصل العلم من هذه القضايا الثلاث، إذ لا إشكال خارجا أنه يحصل العلم من في مورد التواتر وفي مورد التجربة وفي مورد المحسوسات. وهذا كان هو المنطلق والمنفذ لتأسيس بحث الاستقراء عند السيد الشهيد، والذي انتهى إلى وضع نظرية منطقية كاملة متكاملة لمسألة الدليل الاستقرائي وفرقه عن الدليل الاستنباطي القياسي، والذي انتهى إلى الكتاب المعروف كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. هنا في هذا الموضع السيد الشهيد حاول أن يجمل باختصار شديد ما أثبته في المنطق الاستقراء أو في الأسس المنطقية للاستقراء بالمقدار المرتبط بالتواتر والتجربة وبشكل مقتضب ومختصر جدا بحيث المدعيات تكون فيها واضحة فقط من دون الدخول في تفاصيل الأدلة والاستدلال. وهذا بحث لا بأس به لأنه بحث مهم في نفسه من الناحية المنطقية ومن الناحية الفلسفية، خصوصا إذا لاحظنا أن الاتجاه الحديث في المعرفة في نظرية المعرفة الاتجاهات الحديثة والأفكار والآراء المنطقية الحديثة تتجه إلى إنكار الأصول الموضوعية القديمة للمنطق وتتجه إلى جعل الدليل الاستقرائي هو الدليل الصحيح مثلا في مجال المعرفة وإثبات المعرفة البشرية. فهذا البحث في نفسه من الأبحاث المهمة وربما يؤثر بل أثر بالفعل في واقعنا الثقافي والفكري والعلمي. تسربت هذه الأفكار أيضا بشكل وآخر وانعكست على الدراسات والبحوث والثقافة الدينية وربما أوجبت البلبلة في بعض الأوقات وأوجبت القيل والقال والإشكال. من هنا لا بأس أن يكون هناك توسع في هذه النقطة لكي يعرف ضمنا مجمل ما يريده السيد الشهيد في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء بشكل مختصر من دون دخول في التفاصيل والتعقيدات ودفع الإشكالات. المنطق القديم يرى أن القضايا المتواترة والقضايا التجريبية قضايا أولية، والأصوليون أيضا مشوا على أساس هذا المنطق وقالوا أن هذه القضايا تفيد العلم واليقين لكونها قضايا أولية، والقضية الأولية تنحل بحسب الحقيقة إلى كبرى وصغرى في مسألة التواتر أو مسألة التجربة. الصغرى تؤخذ من الخارج والكبرى يدعى أو يدعي المنطق القديم أنها قضية بديهية ومبدأ يحكم به العقل بالبداهة بلا حاجة إلى دليل واستدلال وإثبات لها، يدركها بالبداهة. ومن هنا كانت القضية المتواترة والقضية التجريبية قضية أولية لأن كبراها لا يحتاج إلى إثبات ببرهان، يدركها العقل ابتداء. الصغرى يؤخذ من الخارج والكبرى يدرك بحكم العقل بداهة بلا حاجة إلى استدلال. وما هي الصغرى وما هي الكبرى؟ الصغرى في القضية المتواترة هي أنه إخبار هؤلاء المجموعة المقدار من الناس الكم المعين من الناس مثلا نفترضهم 10 إذا كان 10 تواترا، إخبار 10 أشخاص بقضية واحدة وهم أشخاص مختلفون في الخصوصيات والمكان والأذواق، لا يوجد بينهم قرابة، لا يوجد بينهم وحدة مكان أو نكتة مشتركة. هؤلاء حينما يخبرون بقضية هؤلاء العشرة حينئذ يحصل يقين بصدق هذه القضية المتواترة. إخبار هؤلاء العشرة هذا العدد الذي يسمى بعدد التواتر، هذه القضية تؤخذ من الخارج قضية صغرى خارجية. هذه الصغرى حينما يأخذها الذهن والعقل يطبق عليها الكبرى أن هذه الاتفاق عشرة وتواطؤهم على الكذب، يعني على قضية واحدة وتكون تلك القضية كاذبة، هذا الاتفاق العقل يحكم بأنه ممتنع إذا كان هؤلاء مختلفين في الخصوصيات وليس بينهما رابطة، كيف يتفق اتفاقا أن يتواطأ هؤلاء كلهم، كل واحد من هؤلاء أراد أن يكذب فاتفق أن كذبه صار في هذه القضية، لم يجدوا هذه القضية التي أخبروا عنها، وإنما أراد زيد منهم أن يكذب وأراد عمرو أيضا أن يكذب وأراد بكر أن يكذب. الكذب إرادة الكذب لم يكن منحصرا في اختيار هذه القضية. كيف اتفق أنهم في مقام الكذب من دون وجود رابطة بين هؤلاء العشرة؟ اتفاقا وصدفة يقع كذبهم من خلال هذه القضية عندهم جميعا، هذا ممتنع عقلا. هذا الذي يعبر عنه بالتواطؤ على الكذب، أن يتواطأ هؤلاء على الكذب اتفاقا، هذا ممتنع على كذب قضية واحدة، إلا إذا كانوا في مجلس واحد في بينهما مصلحة مشتركة، ذاك حين خلف التواتر، خلف شرط التواتر. ونفس الشيء أيضا يقال، وهذا في الواقع هذه القضية العقلية التي تدعى في التواتر، أنه حكم العقل، هذه الكبرى، أن العقل يحكم بالبداهة بامتناع تواطؤ كم عدد التواتر على الكذب اتفاقان. هذه الكبرى بالتحليل والتأمل في المنطق القديم ترجع بحسب الحقيقة إلى صيغة أخرى أوسع منها، تنطبق في مورد القضية المتواترة الأولية والقضية التجريبية الأولية، يعني في المتواترات والتجريبيات والمحسوسات معا، الكبرى العقلية والكبرى التي يدعي المنطق القديم أنها كبرى يدركها العقل بالبداهة بلا احتياج إلى استدلال وإعمال نظر. كبرى هي هكذا، هذه صيغتها النهائية وصيغتها الدقيقة، أن الصدفة لا تكون، أن الصدفة لا يمكن أن تكون، يمتنع أن تتحقق الصدفة. والصدفة أيضا هناك فسرها سيد الشهيد في كتاب المنطق منطق الاستقراء بأن الصدفة أيضا لا يراد منها وجود شيء بلا علة، ما يسمى في الفلسفة بالصدفة المطلقة، فإن ذاك ليس بحثا منطقيا، أن يوجد شيء بلا علة ممكن بلا علة صدفة، ذاك حينئذ استحالته من باب مبدأ العلية الذي يدعى في الفلسفة. المراد بالصدفة التي يدعي المنطق القديم أنه لا يكون ممكنا ويكون ممتنعا بإدراك العقل بالبداهة، الصدفة النسبية، هناك سماها بالصدفة النسبية. والمقصود من الصدفة النسبية هو أن يوجد الشيء بعلته لا بلا علته، لكن أن تتقارن هذه العلل في مورد واحد اتفاقا بلا وجود تلازم بين هذه العلل التي تقارنت هنا. الصدفة الممتنعة التي هي الكبرى الموجودة في القضايا المتواترة والتجريبية والمحسوسة إنما هو امتناع الصدفة النسبية، أن تقترن اتفاقا هذه الأمور من دون وجود علية وملازمة بينها، وإن كان كل واحدة منها يكون ناشئا من علته من سببه، إلا أن هذه الأسباب اقترنت هنا اتفاقا. فمثلا زيد الذي يكذب كان هناك له داع على الكذب، عامر فله علة في أن يكذب، والداعي مثلا علة على أن الإنسان يكذب، عامر الذي كذب أيضا له داع آخر على ذاك، له مصلحته وعامر له مصلحته الأخرى، بكر له مصلحة ثالثة، كل واحد من هؤلاء العشرة له علته لكذبه، علة تختلف عن علة كذب الآخر، إلا أن هذه العلل كلها تتفق اتفاقا على الكذب في هذه القضية الواحدة، وهو مثلا نزول المطار أو مثلا أي قضية أخرى من القضايا، أن تجتمع هذه العلل للكذب اتفاقا في هذه القضية من دون وجود تلازم بين نفس العلل للكذب في هذه القضية، وإنما اتفقت واقترنت اتفاقا أن كانت هذه العلل كلها قد انصبت على هذا المصب الواحد وهو الكذب في هذه القضية، هذا الذي يسمى بالصدفة النسبية. هذه الصدفة يدعي المنطق القديم في القضايا الأولية وفي الدليل الاستقراء في القضايا المتواترة والتجريبية والحسية، أي ما نحن نسميه بالقضايا الاستقرائية، يدعي المنطق القديم أن هذه الصدفة يدرك العقل بالبداهة امتناعها. فالصدفة التي تكون ممتنعة ليست عبارة عن الصدفة المطلقة وهي وجود الشيء بلا سبب، الذي هو خلاف مبدأ العلية، بل الصدفة النسبية، كل شيء يوجد بسببه، لكن تقترن هذه الأسباب بلا رابطة للاقتران بينها موجب لهذا الاقتران، تتفق على شيء واحد، هذا هو الذي نسميه بالصدفة النسبية. المنطق القديم يقول العقل يحكم بأن الصدفة النسبية لا تقع، لا يمكن أن تقع، قد يقترن شيئان بلا رابطة بينهما مرة مرتين، لكن 10 مرات 100 مرة لا يمكن إلا أن يكون رابطة بينهما. من دون رابطة تقترن هذه الاقترانات بلا ارتباط مرات كثيرة لا يمكن. ولهذا الصدفة النسبية وقوعها مرة واحدة أو مرتين ممكن عند المنطق الأرسطي، وقوعها مرات يكون غير ممكن. من هنا يؤخذ الكم، كمية الوقوع وعدد الوقوع يؤخذ في موضوع هذه الكبرى التي يدركها العاقل عند المنطق الأرسطي ويدعي استحالتها، أن الصدفة النسبية لا تكون. لهذا تعبيرهم هكذا، الاتفاق والصدفة النسبية، ويعبر عن الصدفة النسبية بالاتفاق، الاتفاق والصدفة لا تكون أغلبيا، لا تكون أكثريا، لا أنه يستحيل ولو مرة واحدة، بخلاف الصدفة المطلقة. الصدفة المطلقة وهو أن يوجد شيء بلا علة حتى المرة الواحدة أيضا محال عند المنطق الأرسطي، وإنما الذي لا يكون محالا مرة أو مرتين الصدفة النسبية، أي الاتفاق، كل شيء يكون له علته، ممكن بعلته إلى أن ننتهي إلى واجب الوجود، إلا أن هذه العلة مع علة الظاهرة الأخرى اقترنتا واتفقتا بلا ارتباط بينهما، اتفقتا هنا. يتفق، قد يتفق مرة، قد يتفق مرتين، أما يتفق مرات عديدة يقول هذا ممتنع. ولهذا مسألة الكم مأخوذة، ولهذا الكبرى العقلية هكذا، أن الاتفاق والصدفة النسبية لا تكون كثيرة، كميتها وتكررها لا يمكن أن يكون كثيرا. فالقضية العقلية نفي إمكان التكثر في وقوع الصدفة، لا نفي أصل وقوع الصدفة النسبية والاتفاق ولو مرة واحدة أو مرتين. وهذه القضية يدعي المنطق القديم أنهما قضية أولية، العقل يدرك بأن الاتفاق الذي يمكن أن يقع، إذ ليس فيه محذور عقلي آخر، مرة أو مرتين قد يقع، ليس فيه محذور عقلي، أن يقع كثيرا العقل ينفيه، أن يقع هذا الاتفاق كثيرا ومتعددا وغالبا هذا هو الذي ينفيه العقل. ولهذا كلما كان في الخارج شيء متكثر وكثير، حينئذ هناك يستكشفون أن هذا ليس صدفة، ينفون الصدفة فيه، فيستكشفون لا محالة أن هناك لا بد من علة مشتركة، على أساس النفي إمكان التكثر والتكرر للاتفاق لا محالة نستكشف وجود علة مشتركة ورابطة مشتركة، وأن هذا شيء له علة واحدة. ففي القضية المتواترة هكذا يقال، حيث أنه تواتر النقل اتفاقا، اثنان يكذبان في قضية واحدة بلا ارتباط بينهما يمكن، 3 يكذبون يمكن، لكن 10 أو 20 أو 100 يكذبون وهذول لا رابطة فيما بينهم، يتفق أن تكون مصلحتهم في الكذب في شخص هذه القضية، هذا الاتفاق لأنه 10 مرات أو 20 مرة أو 100 مرة ينفيه العقل. فإذا نفى إذن لا يمكن أن يكون اتفاقها إخبار هؤلاء ناشئا من مصلحة لكل واحد منهم، مصلحة تخصه في الكذب في هذه القضية، إذن لا محالة سوف يكون هذا ناشئا من علة مشتركة. ما هي العلة المشتركة؟ صدق القضية ووقوعها، فإن وقوع القضية وصدقها علة مشتركة لجميع الإخبارات، يمكن أن تفسر تمام الإخبارات. لكن لو كان هناك كذبون وكان الإخبار على أساس مصلحة تقتضي الكذب والمصالح متفاوتة متعددة، هذا هو الذي يحكم العقل باستحالته، فيرجع بحسب الحقيقة الدليل الاستقرائي، يرجع الكبرى فيها، وإن كان قد يعبر عنها بعنوان المستقل وهو امتناع التواطؤ على الكذب، إلا أن هذا بالتحليل يرجع إلى كبرى أوسع منها، تطبق في المحسوسات والتجريبيات والمتواترات بنحو واحد، وهو كبرى أن الصدفة والاتفاق لا يكون أكثريا، هذه هي الكبرى الأصلية التي يدعي المنطق القديم والمنطق الأرسطي أنها قضية أولية بديهية يدركها العقل بالبداهة. وحينئذ إذا كانت قضية أولية بديهية فبحسب الحقيقة القضايا المتواترة والقضايا التجريبية والقضايا المحسوسة كلها ترجع إلى صغرا تؤخذ من الخارج وهو التكثر والتكرر في الإخبار في المتواترات وفي التجربة في التجريبيات وفي الحس الأمر الحسي في القضايا المحسوسة وإلى كبرى عقلية أولية لا تحتاج إلى إثبات العقل يدركها بالبداهة أنه لا يمكن أن تكون الصدفة أكثريا وغالبيا. إذن إذا ضممنا هذه الكبرى إلى تلك الصغرى لا محالة تكون النتيجة أن هذه القضية لا بد لها من أن يكون هناك علة مشتركة، وهذه العلة المشتركة في التجريبيات نثبت فيها مثلا العلية على ما سوف نشرح، في القضية المتواترة أيضا نثبت فيها علية صدق القضية ومطابقتها للواقع لهذه الإخبارات المتكررة والمتكثرة، لكي لا يكون هناك صدفة نسبية يحكم العقل بامتناعها فيرجع بحسب الحقيقة إلى قياس مستتر. الاستدلال في القضايا المتواترة والتجريبية والحسية ترجع إلى قياس مستتر صغراها من الخارج كبراها بديهي عقلي، وهو نفي الصدفة النسبية، نفي الاتفاق المتكثر والمتكرر. هذا التحليل الذي غاية ما يمكن أن يبين في تحليل المنطق القديم لدليلية أو لحصول القضايا الأولية التي هي من سنخ المتواترات والتجريبيات والحسيات وكيفية حصول العلم فيها. فالعلم فيها متولد في كل قضية متواترة أو تجريبية من ضم تلك الصغرى الخارجية إلى هذه الكبرى العقلية الأولية، وحينئذ يتشكل قياس مستتر بحسب الحقيقة والنتيجة تكون قطعية لا محالة. هنا السيد الشهيد قدس سره له ثلاث مواقف. الموقف الأول في إبطال وجود قضية بديهية أولية بهذا الشكل يدركها العقل بالبداهة، وهي أن الصدفة والاتفاق لا يكون أكثريان، والذي قد يعبر في باب التواتر التواطؤ على الكذب ممتنعون، وقد يعبر في باب الاستقراء بأن الصدفة في العلية في الصدفة في اقتران العلل المتعددة والمتفاوتة ممتنعون، وقلنا أن روحها قضية واحدة. فالموقف الأول إثبات إنكار وجود مثل هذه القضية وإثبات أن هذه القضية لا تكون عقلية أولية، رغم أن هذه القضية متيقنة، نحن لنا يقين بهذه الكبرى أن الصدفة والاتفاق نتيقن بأنه لا يقع كثيرا، لكن اليقين بعدم وقوعها شيء، وكون هذا اليقين يقينا بديهيا يدركه العقل شيء آخر. فنحن في الموقف الأول لا ننكر التصديق بهذه القضية الكلية، وإنما ننكر أولية هذا التصديق، وكون هذا التصديق واليقين يقينا يدركه العقل، يعني تصديقا يحصل في الذهن والعقل بالبداهة، هذا الذي ننكره، هذا الموقف الأول. ففي الموقف الأول يحاول السيد الشهيد أن يثبت أن ما يقوله المنطق القديم والمنطق الأرسطي ليس صحيحا. والموقف الثاني في بيان أنه يوجد طريق آخر وتحليل آخر لحصول هذا اليقين في هذه القضايا التي تكون من هذا القبيل، القضايا الاستقرائية. وهذا الموقف الآخر ينحل إلى بحسب الحقيقة موقفين. الموقف الأول من هذين الموقفين في بيان الميزان الذي يكون منطقيا، الميزان المنطقي لحصول اليقين أو حصول التصديق في القضايا الاستقرائية. وفي هذا الموقف يبين السيد الشهيد أن الميزان المنطقي لحصول التصديق في القضايا الاستقرائية كالمتواترات والتجريبيات والمحسوسات، هذا الميزان المنطقي موجود، إلا أن الميزان المنطقي لا يقتضي الوصول إلى اليقين، مهما هذا الميزان نعمله لا نصل إلى اليقين، بل نصل إلى كسر لا يمكن التغلب عليه منطقياً، دون اليقين. هذا يسميه بمرحلة التوالد الموضوعي للدليل الاستقرائي، تحصيل التصديق أو درجات من الظن والتصديق متراكمة ومتصاعدة، إلا أن هذه الدرجات لا تصل إلى اليقين، وهي قائمة على أساس رياضي ومنطقي. يعني حصول التصديق الزائد فيه له أساس منطقي، لا بد أن يحصل بنكتة منطقية مقبولة، لكن هذه النكتة المنطقية التي سوف تبين والتي نسميها بحساب الاحتمال لا تصل إلى اليقين، وإنما تصل دائما إلى دون اليقين. يبقى كسر لا يمكن التغلب عليه، تبقى درجة مئوية دون اليقين لا يمكن التغلب عليه بالطريق المنطقي القائم على أساس حساب الاحتمال، يسمى بمرحلة التوالد الموضوعي. ومعنى موضوعي أنه منطقي، قائم على أساس منطقي. والموقف الثالث أو الموقف الثاني ضمن المطلب الثاني إنما هو في إثبات أن هذا الكسر الذي سوف يبقى كيف نقضي عليه، إذ لا إشكال وجدانا وخارجا أننا في هذه القضايا الاستقرائية نصل إلى اليقين، وهذا الكسر يذوب وهذا الاحتمال الضعيف الباقي يزول يقينا، إذ لا يشك إنسان في القضايا الاستقرائية المتيقنة له التي له يقين منها، وأن يقينه يقين جزمي بات ليس فيه أدنى شك وشبهة حتى واحد في المليون. إذن كيف زال هذه الدرجة الاحتمالية الضعيفة للخلاف لعدم المطابقة للواقع، كيف زال عند الإنسان، وما هو أساس زواله، مبنى يعني قانون زواله؟ هذا الذي يسميه بمرحلة التوالد الذاتي، والذي هناك يقبل فيه الزوال، لكن يقول هذا الزوال ليس على أساس رياضي أو منطقي كما في المرحلة الأولى، وإنما على أساس حالة ذاتية في الذهن، إلا أن هذه الحالة الذاتية لا يراد منها حالة نفسانية كما في الوسوسة في القطاع مثلا، هذه حالة ذاتية في طبيعة الذهن وطبيعة العقل، لا أنها حالة ذاتية يعني متأثر بالعوارض والأمراض والوسوسة والحالات التي تختلف من إنسان إلى إنسان. أي ذهن يكون يقف هذا الموقف سوف يصل إلى هذه الحالة الذاتية تتحقق لديه، ويكون حينئذ له يقين بذلك. وبهذا بهذه المواقف الثلاثة بحسب الحقيقة يصور الدليل الاستقرائي السيد الشهيد، يفسر كيفية الاستدلال أو حصول اليقين من الأدلة الاستقرائية. حينئذ نبدأ بالموقف الأول. في الموقف الأول وهو إبطال ما يدعيه المنطق القديم من أن هناك كبرى عقلية بديهية يدركها العقل بلا حاجة إلى استدلال، من أن الاتفاق لا يكون أكثريا وغالبيا، الصدفة لا تكون أكثرية وغالبية، أو قولوا أنه يمتنع التواطؤ في التواتر على الكذب. هذه القضية يقول السيد الشهيد أنها ليست قضية يدركها العقل الأولي بالبداهة، فإن وإنما هذه القضية بنفسها أيضا يثبتها نفس الدليل الاستقرائي ونفس منهج الاستقراء، فإن الدليل الاستقرائي كما يثبت القضية الجزئية المستقرأة يثبت هذه القضية الكلية أيضا، وهي أن في عالمنا الصدفة لا تتكرر أكثريا لا تكون غالبيا. نفس الحسابات الاحتمال في مرحلة التوالد الموضوعي والمنطقي والتوالد الذاتي في المرحلة الثانية نفسها تجري لإثبات هذه القضية الكلية. ومن هنا قلنا في بحث الإجماع المنقول أنه هذه القضية الكلية يقينية أيضا، وتكون الدلالة الالتزامية متحققة ولو في عالمنا في ما نحن في هذه النشأة نشاهده، وليست هذه القضية اليقين بها على أساس البداهة العقلية. في كتاب الأسس المنطقية هناك السيد الشهيد يقيم سبع براهين أو بحسب تعبيره أو سبع منبهات لإثبات أن هذه القضية لا يمكن أن تكون قضية عقلية بديهية. هنا يقتصر على ذكر أحد تلك المنبهات أو البراهين، وسائر الاعتراضات أو المنبهات أو البراهين أي شيء نعبر عنه نتركه إلى دراسة كتاب الأسس المنطقي للاستقرار. هنا يذكر منبها أو بيانا واعتراضا أو منبها وجدانيا واضحا لدى الكل. حاصل هذا المنبه أو هذا البرهان هو أنه لو كانت هناك قضية عقلية أولية، خب هذه القضية العقلية الأولية لا بد لها من موضوع ولا بد لها من محمول. حينئذ موضوعها مثلا أنه لا يمكن، موضوعها أنه في قضية أنه لا يمتنع، لا يمكن أن يتواطأ مثلا 10 أو 20 على الكذب، أو لا يمكن أن يتفق الاقتران والصدفة النسبية 10 مرات أو 20 مرة. هذا الموضوع وهو الذي قلنا فيما سبق أنه مأخوذ فيه الناحية الكمية. إذا كان للعقل حكم أولي لابد أن يكون موضوع هذا الحكم الأولي معينا ومشخصا، وهذا الموضوع أخذ فيه الكمية فلابد أن يكون هناك كم معين يؤخذ هذا الكم في حكم العقل بامتناع وقوعه. فيقال مثلا الاتفاق 10 مرات أو 20 مرة يمتنع وقوعه، أو اتفاق الكذب 10 مرات في 10 أشخاص أو في 20 شخص يخبرون يمتنع وقوعه وتواطؤهم عليه. حينئذ حينما يؤخذ كم معين، لنفترض هذا الكم يعينه المنطق القديم، يعينه في كم متيقن، وإن كان هو هنا لا يوجد تحديد كميها، وهذا بنفسه أحد المنبهات على عدم وجود قضية أولية من هذا القبيل. لنأخذ الكم الذي متيقن مثلا 100 مرة 1000 مرة، هكذا يقال أنه 1000 مرة لا يكون هناك اتفاق. العقل يحكم ويقطع باستحالة وبامتناع وقوع هذا الاتفاق أو هذا التواطؤ في القضية المتواترة، الاتفاق والصدفة في القضية التجريبية، والتواطؤ الذي هو أيضا نحو اتفاق وصدفة كما قلنا وشرحنا في القضية المتواترة، يمتنع أن يكون 100 مرة، أكثر مقدار افرضوا المتيقن 100 مرة. حينئذ إذا كان الأمر هكذا، حينئذ لابد من أن يكون حصول اليقين في تمام موارد الاتفاق والدليل الاستقرائي، أو قولوا في تمام موارد التواتر مثلا في القضايا المتواترة، مربوطا بحصول هذه الكمية. كلما حصلت هذه الكمية حصل اليقين، وإذا لم تحصل هذه الكمية لا يحصل اليقين، لأنه إذا حصلت هذه الكمية الكبرى تتم، الصغرى أيضا مأخوذة من الخارج، إذن فيكون الاستدلال تاما. إذا لم تصل هذه الكمية فالكبرى غير تامة غير متحققة بلحاظ الصغرى، يعني الكبرى لا تنطبق على الصغرى، لا يوجد حد وسط بينها مشترك، إذن فلا يكون الاستدلال تاما ولا يقينا، كما هو الحال في كل استدلال قياسي سواء كان القياس ظاهر أو مستتر. كلما حصلت الحد الوسط حصل اليقين، إذا لم يحصل الحد الوسط لا يحصل يقين. لا يكون حينئذ هناك فرق بين حالة وحالة، ويكون حصول اليقين منوطا بتحقق الحد الوسط، يعني بتتميم الكبرى مع الصغرى. بينما نحن نجد أنه في القضايا المتواترة الأمر ليس هكذا، وكذلك في كل القضايا الاستقرائية. في القضايا المتواترة المسألة واضحة جدا، نجد أن القضية المتواترة كلما كان احتمال الكذب في كل خبر خبر من هؤلاء الأخبار، احتمال الكذب والمقصود من الكذب يعني مطلق المخالفة للواقع سواء عمدا أو خطأ وغفلة، كلما كان احتمال الكذب في مفردات الخبر المتواتر يعني في كل خبر إخبار إخبار من هذه الأخبار، كلما كان احتمال الكذب والمخالفة وعدم المطابقة للواقع هذا الاحتمال أضعف، كان حصول اليقين في النتيجة أسرع وأشد. ولهذا إذا كان المخبرون من النوعية من أولئك المخبرين الذين يدققون في مقام الإخبار، دقيقين قليلي الخطأ قليلي التسامح في مقام النقل وفي مقام تحصيل اليقين، ليسوا وسواسيين أو مثلا وهميين، قد ليسوا قطاعين يحصل لهم القطع بسرعة، حينئذ قد يحصل اليقين بكمية أقل من تلك الكمية. والعكس أيضا كذلك، كل ما كان هؤلاء أناس يكثر فيهم الخطأ، يكثر كثير منهم قطاعون، كثير منهم يتسامحون في ذلك، نجد حينئذ هذه الأخبار في مثل هذه الحالة لا تحصل هنالك علم من ذلك إلا إلا في مراحل متأخرة. هذا من الناحية الكيفية. من الناحية الكمية أيضا هكذا، إذا كان عدد المخبرين أكثر كمية أسرع يحصل العلم مما إذا كان عدد المخبرين أقل كمية. إذا أخبر 1000 يحصل العلم أسرع وأشد وبشكل أوضح مما إذا كان الإخبار من قبل 100 أو من قبل 50 أو من قبل 10 وهكذا لو ننزل. إذن العامل الكمي كمية الإخبار، والعامل الكيفي يعني خصوصية كل إخبار إخبار لا إشكال بحسب الوجدان أنها حصول القطع باليقين يتأثر بها. وهذا معناه أن اليقين بالنتيجة مربوط وحاصل مسبب لا عن القياس المستتر، فإن القياس المستتر أمر حدي وحداني لا أمر له مراتب. القياس إما يتم أو لا يتم. القياس تشكيله ليس أمرا مشككا ليس قابلا للتشكيك. إما يتم القياس فيحصل اليقين، وحينما يتم آنا في تلك اللحظة يحصل اليقين، وإما لا يتم القياس لا يحصل اليقين. موضوعه إما يتحقق أو لا يتحقق، إذا لم يكن متحققا فلا يقين، وإذا تحقق فيكون يقين. حصول اليقين عن لو كان على أساس القياس المستتر الذي هو لازم كلام المنطق القديم من وجود كبرى عقلية مستترة وصغرى مأخوذة من الخارج، إذن حصول اليقين في النتيجة ينبغي أن لا يرتبط بدرجات احتمال كل مخبر مخبر أو كل اتفاق اتفاق كل اقتران اقتران في القضية التجريبية، بينما بالوجدان الوجدان يحكم بأنه اليقين بالنتيجة مربوط هم من الناحية الكيفية أم من الناحية الكمية بدرجة احتمال الصدق في كل واحد من هؤلاء، بحيث هذه الدرجة لو زادت سواء على أساس الحالة الكيفية وكونه أضبط وكونه ليس قطاعان وكونه دقيقا في العلم والنقل، أو على أساس العامل الكمي الكم يزداد ويصبح 1000 بدل أن يكون 10 أو 20، نجد أن النتيجة يكون اليقين فيها أسرع وأوضح. وهذا معنى أن ذاك اليقين مربوط بنفس الاحتمال في كل إخبار إخبار، لا بالقضية العقلية المستترة. تلك القضية العقلية لا ربط لها حينئذ بأن تكون درجة الاحتمال في كل إخبار كبيرة أو ضئيلة. على كل حال الكم متحقق حتى لو كانت ضئيلة. كل هؤلاء كان درجة الاحتمال في كل واحد منهم في نفسه ضئيلا وقليلا، الكم تحقق، موضوع الكبرى تحقق، لا بد من اليقين. لماذا لا يحصل اليقين؟ لا يحصل اليقين. هذا بنفسه برهان ووجدان أيضا على أن النتيجة اليقين بالقضية المتواترة مربوط بنفس الاحتمال لا بالكمية التي تكون موضوعا للكبرى العقلية التي يدعيها المنطق القديم. إذن فلا يمكن أن تكون هناك قضية عقلية أولية بديهية مأخوذ في موضوعها كم معين ومحمولها الامتناع. هذا أحد تلك الاعتراضات التي على أساسه يثبت أيضا أنه هذه القضية الكلية ليست قضية أولية، وأن اليقين في القضايا ليست قضية بديهية عقلية، وأن اليقين الحاصل في القضايا المتواترة والتجريبية والمحسوسة هذا اليقين مأخوذ وحاصل من نفس الاحتمالات والقيم الاحتمالية لا من قياس مستتر بالنحو الذي يقوله المنطق الأرسطي. وهذه الاحتمالات كما تجري في كل قضية جزئية عليها تواتر أو استقراء، يجري أيضا في إثبات القضية الكلية أن الصدفة أساسا لا تكون أكثرية ببيان وتطبيق مذكور مفصلا في محله في بحث الأسس المنطقية للاستقراء. هذا مجمل ما يرتبط بالموضع الأول، وهو أن القضية العقلية أن القضايا المتواترة والقضايا التجريبية والمحسوسة يعني استقرائيات، هذه القضايا ليست مبتنية على أساس قياس مستتر صغراها مأخوذة من الخارج كبراها مأخوذة من الحكم العقلي. لا يوجد كبرى كذلك في الحكم العقلي، وإنما نفس الصغرى المأخوذة من الخارج نفس تلك المفردات هي تولد هذا اليقين، لأن اليقين بالنتيجة يحصل من نفس درجة الاحتمال في كل إخبار إخبار وفي كل احتمال احتمال في التجربة. كيف هذه الاحتمالات تتراكب وتؤثر في إيجاد ذاك اليقين؟ هذا الذي لابد من بحثه في الموضع الثاني والموضع الثالث. فبهذا نعرف أن الدليل الاستقرائي اليقين فيها مأخوذ من نفس الاحتمالات في مفردات الاستقراء وفي مفردات التواتر، لا أنه مأخوذ من قياس المستتر. كيف حينئذ يؤخذ هذا اليقين ويحصل؟ هذا يحتاج إلى إثبات. وهذا هو معنى أن اليقين في القضية في القضايا الاستقرائية قائم على أساس حسابات الاحتمال. يعني هذا اليقين في القضايا الاستقرائية ناشئ من نفس الاحتمالات في كل مفردة مفردة، في كل إخبار إخبار، بس يحتاج إلى حساب هذه الاحتمالات، وحسابها أمر منطقي رياضي، وهو مرحلة التوالد الموضوعي الذي سوف نشرحه إن شاء الله في اليوم القادم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الخبر المتواتر، وقلنا أن الخبر المتواتر لا إشكال في أنه يفيد اليقين والعلم، وإنما الكلام في مبنى هذا العلم في القضايا المتواترة. قلنا أن المنطق القديم يرى أن القضايا المتواترة من القضايا الأولية، أي يكون فيها قياس مستتر مؤلف من صغرى تؤخذ من الخارج وكبرى يدركها العاقل بالبداهة. الصغرى هي أنه الإخبارات التي يخبر بها الأشخاص، والكبرى هي حكم العقل مثلا بامتناع تواطؤ هذه الكمية على الكذب وعدم المطابقة للواقع. وهذه الكبرى يدعيها أيضا بشكل آخر بتعبير آخر، يرجع التعبيران إلى روح واحدة في القضايا التجريبية أيضا. وروح هذه الكبرى هي نفي الصدفة النسبية، أو دعوة امتناع الاتفاق والصدفة النسبية كثيرا. الصدفة النسبية والاتفاق ربما تقع مرة أو مرتين، لكن لا تقع كثيرا وغالبا، وقوعها الغالب يكون محالا. هذه هي تلك الكبرى التي يؤمن ببداهتها المنطق الأرسطي. وحينئذ تلك الكبرى كلما تحققت صغراها يتشكل قياس لا محالة منطقي ينتج النتيجة. كلما تحققت صغرى تلك الكبرى بأن وجدنا في مورد تكرر شيء عقيب شيء آخر مثلا، أو تكثر الإخبارات في ذلك المورد، هنا افتراض أن هؤلاء كلهم قد كذبوا، أو أن تلك القضية المتكررة حينما مثلا كلما شربنا حبة الأسبرين وجدنا أنه ارتفع الصداع عندنا، افتراض أن هذه الحبة التي دواء الذي شربناه ليس دخيلا في رفع الصداع، وأنما الصداع ارتفع بعلة أخرى بعامل آخر، ذاك تكرر صدفة في تمام هذه الموارد. في مثل هذه الموارد الصغرى مأخوذة من الخارج، نطبق الكبرى ونقول لو كان غير هذا علة لتحقق الشفاء، لو كان غير وقوع القضية علة وصدق القضية علة لإخبار المخبرين، بل كان هناك أغراض أخرى ومصالح أخرى لكل شخص شخص منهم في الكذب، لزم أن يكون هناك صدفة نسبية كثيرة أو غالبة، لأن اقتران تلك العلة الأخرى اتفاقا في حالات متعددة من شرب هذا الدواء، هذا الاتفاق وهذه الصدفة قد يقع مرة، قد يقع مرتين، لا عشر مرات أو مئة مرة. كذلك اتفاق المصلحة لزيد في الكذب وعامر في الكذب وخالد في الكذب في هذه القضية قد يقع مرة، قد يقع مرتين، لكن يمتنع أن يقع في 1000 من الإخبارات أو 100 من الإخبارات، وهذه الكبرى بضمها إلى الصغرى ينتج لا محالة اليقين بوجود بتلك النتيجة المطلوبة في الأخبار، في التواتر العلم بصدق القضية المتواترة، في التجربة العلم بعلية ذلك الدواء للشفاء ورفع الصداع مثلا. وهذا المنهج الذي هو المنهج المدرسي كان لدى الفلسفة والمنطق القديم وبالتالي أيضا عند الأصوليين والفقهاء، هذا المنهج لم يقبله السيد الشهيد لأنه لم يقبل الكبرى الموجودة فيها، كبرى امتناع غلبة الصدفة النسبية والاتفاق وكثرة الاتفاق، هذه الكبرى ليست قضية عقلية. لنا تصديق بهذه الكبرى لكن ليس هذا التصديق على أساس إدراك أولي عقلي بالامتناع، نظير مثلا إدراك العقل الأولي البديهي بامتناع اجتماع النقيضين، النقيضان يدرك العقل بالبداهة بلا حاجة إلى استقراء وحساب احتمال، يدرك بأن التناقض ممتنع لكن من دون حساب احتمال وملاحظة الخارج، لا يدرك العقل ولا يصدق بأنه لا يقع الصدفة كثيرا ولا يقع الاتفاق كثيرا، وإنما نفس هذه القضية التصديق بها أيضا مأخوذ من حسابات الاحتمال. وقلنا فيما سبق أن هنا ثلاث مواضع للسيد الشهيد، الموضع الأول أو مواقف، الموقف الأول في إثبات أن هذه الكبرى التصديق المصدق بها وهو أن الصدفة والاتفاق لا يقع كثيرا ليست قضية مبنية على الامتناع العقلي الذي ادعاه المنطق القديم، وأقام أدلة على نفي هذه القضية العقلية البديهية بدعوى وجود امتناع عقلي يدركها العقل كامتناع اجتماع النقيضين، أقام عدة براهين أشير إلى واحدة منها بالأمس. انتهينا إلى الموضع الثاني والموقف الثاني للسيد الشهيد، الموقف الثاني أن هذا التصديق إذن في هذه القضايا التجريبية أو المتواترة مما يحصل، وجامعها القضايا الاستقرائية، القضايا التي تثبت بالاستقراء سواء الاستقراء في التجربة أو استقراء في التواتر، على ما سوف يظهر أن التواتر أيضا قسم من يعني مصداق لنفس المنهج المنطقي لا لمنهج آخر، أي مصداق للدليل الاستقرائي لا لشيء آخر، هذا كيف يحصل فيه التصديق؟ هنا في الموضع الثاني يقال أن هذا التصديق بالقضية المستقرأة والقضية التجريبية يكون هذا التصديق حاصلا من جمع القيمة الاحتمالية الموجودة للقضية التي يراد إثباتها بالتجربة وإثباتها بالاستقراء في كل مرة من مرات التجربة المتكررة، فإن كل تجربة يحتوي لا محالة على تكرار، التجربة شرطها التكرار، لا بد أن يكون فيها تكرار لكي يكون تجربة، لو أن إنسانا جرب شيئا مرة واحدة لا يحصل له يقين، لا بد أن يكرر في حالات مختلفة متفاوتة إلى أن يحصل له مثلا اليقين أو التصديق بأن هذا علة لذاك. ها كل مرة من هذه المرات المتكررة احتمال القضية التي يراد إثباتها وحصول التصديق بها احتمالها له درجة وقيمة احتمالية معينة، عندما تتكرر هذه القضايا هذه التجارب هذه القيم الاحتمالية تتفاعل وتتركب بنحو منطقي ورياضي، تكون النتيجة ارتفاع هذا الاحتمال وحصول الظن القوي والتصديق القوي جدا، والذي ينمو كلما كثرت المرات والتكرارات ينمو هذه الدرجة من التصديق نموا عاليا متزايدا بقانون رياضي ومنطقي، لأن القوانين الرياضية كلها مبنية على الاستنباط المنطقي وعلى مبدأ التناقض بحسب الحقيقة عدم التناقض، إلا أنه في هذا الموضع لا ننتهي إلى اليقين، يعني مهما كثرت التجارب وتكررت وكثر التكرار وهذا يؤدي إلى ارتفاع القيمة الاحتمالية وتضاءل قيمة خلاف تلك القضية المستقرة، لكن لا يبلغ مرتبة اليقين، وإنما يتصاعد القيمة رياضيا. لو كنا نحن والرياضيات، كنا نحن والمنطق والحساب المنطقي الموجود في الرياضيات، أو الاستنباط الدليل، المرحلة الاستنباطية التي هي القضايا الرياضية كلها استنباطية ومنطقية، لا نصل إلى درجة اليقين، وإنما نصل إلى تصاعد هذا الظن ودرجة التصديق إلى درجات عالية جدا. لكن يبقى كسر على أساس حساب الاحتمالات والرياضيات، يبقى كسر لا يمكن إفناؤه رياضيا ومنطقيا، لكن يمكن إفناؤه في الموضع الثالث بما الله سبحانه وتعالى جعله للإنسان من ذهن وعقل، هو يطفئ هذا الكسر الذي يبقى ويزيله من صفحة ذهنه وعقله، بحيث يحصل هناك تصديق بحسب الحقيقة. وذاك هو الموضع الثالث الذي بحثه سيد الشيخ. تفصيل هذين الموضعين يحتاج إلى بشكل واضح ومستدل، يحتاج إلى استيعاب مطالب كثيرة مربوطة بالاحتمال، معنى الاحتمال، بديهيات الاحتمال، مصادرات الاحتمال، ويحتاج أيضا إلى ملاحظة بعض القضايا الرياضية المربوطة بكيفية حساب الاحتمالات والجمع أو الضرب، قاعدة الضرب والتوافيق في هذه الاحتمالات، والتي لا يمكن أن ندخل فيها في هذا البحث الأصولي، وإنما كتقريبا فقط إلى الذهن. السيد الشهيد هنا طبق وحاول أن يطبق هذه الفكرة على مثال أو مثالين لكي يظهر معالم المنهج الاستقرائي الذي يتبناه سيد الشهيد، وأما تفصيله وتحقيقه والإشكال فيه والنقد والإبرام متروك إلى كتاب الأسس المنطقية الذي يبحث هذا المسألة بشكل مفصل جدا ومعقد، حيث يحتاج إلى مدارسة هذا الكتاب، والذي كان بحق هذا الكتاب إنجازا ضخما في عالم المنطق وفي بحث نظرية المعرفة، خصوصا وأن هذا الكتاب وهذا الإنجاز استطاع أن يثبت شيئا كان المنطق الفلسفة الإسلامية عاجزا من إثباته، وهذا الشيء هو إثبات أن أساس العلم والإيمان أساس واحد، بمعنى أن نفس الدليل التجريبي والاستقرائي الذي هو أساسه وهو المعتمد الوحيد لدى التجريبيين ولدى الفلاسفة الماديين اليوم الحسيين، حيث هؤلاء أنكروا القضايا العقلية والقضايا ما فوق الطبيعة الميتافيزيقية ما وراء الطبيعة، وجعلوا مصدر المعرفة والعلم منحصرا في الحس والتجربة، وجعلوا التصديق الذي يمكن أن يكون تصديقا مثلا صحيحا يصدق به الإنسان ما يثبته التجربة والاستقراء. السيد الشهيد بهذا المنهج حينما أثبت هذا المنهج حاول أن يطبق نفس هذا المنهج لإثبات المبدأ الأول، وهو إثبات وجود صانع لهذا الكون، وأثبته بشكل مفصل في ذاك الكتاب، ثم أيضا طبقه في مقدمة الفتاوى الواضحة في بحث المرسل والرسول والرسالة، هناك أيضا لخص هذا المنهج بشكل جيد في إثبات الصانع من خلال المنهج العلمي أي المنهج الاستقرائي والتجريبي، وأثبت أن القائل أن هؤلاء الذين يؤمنون بالتجربة فقط وينكرون أي شيء آخر وراءه في نظرية المعرفة، هؤلاء إما أن يؤمنوا بوجود الله سبحانه وتعالى، أو إذا أنكروا إمكان تحصيل العلم بوجود الله على أساس هذا المنهج والتطبيق للدليل الاستقرائي والتجريبي، إذا أنكروا ذلك ينبغي أن ينكروا كل علومهم التجريبية، وأنه لا يحصل لهم حينئذ علم في أي قضية تجريبية، لأن المراد من العلم الذي يحصل بالتجربة ليس اصطلاح التجربة، وإنما منطق التجربة والاستقراء والحساب الرياضي الموجود في التجربة، والذي يحصل من خلال تكرر الملاحظة وتكرر المشاهدة أو التجربة في القضية التجريبية. عنوان التجربة، اسم التجربة ليس هو الدليل، ذاك الحساب الرياضي هو الدليل، تلك القيم الاحتمالية المتفاعلة والمتضاربة والمتكاثرة إلى أن يصل إلى العلم بأن مثلا الحديد كلما وجهت إليه الحرارة فيتمدد فيعطى قانون الفلزات مثلا تتمدد بالحرارة أو الحديد يتمدد بالحرارة. هذا إنما حصل من خلال ذلك الأساس الرياضي والأساس المنطقي، وذلك الأساس المنطقي بنفسه بعينه بنفس المنهج بل بشكل أوضح وأكثر تراكما للاحتمالات وتكثيفا للاحتمالات ينطبق في إثبات الصانع الأول المبدأ الأول وهو الصانع سبحانه وهو الله سبحانه وتعالى. وبهذا كان هذا الكتاب من هذه الناحية أيضا فيه قيمة إسلامية ورسالية جيدة مبدئية جيدة، أنه أثبت أن أساس الإيمان بالله وبالعلم واحد، أساس الإيمان والعلم واحد. فإما ننكر العلم أيضا فنصير من المشككين المثاليين الذين ننكر كل شيء، وهذا ما لا يقبله التجريبيون، فإن التجريبيون يصرون على أنهم واقعيون وأنهم ليسوا مثاليين، أو إذا كانوا يؤمنون بالواقعيات في الأمور العلمية في العلوم وبالحصول اليقين في العلوم فلا بد أن يكون على أساس التجربة والمنهج الاستقرائي للاستدلال المنطقي في باب التجارب وعلى أساس حسابات الاحتمال، نفس هذا المنهج ينطبق في إثبات الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان حريصا السيد الشهيد على تتميم هذا الشيء وإنجازه وعلى إنجازه كما أنجزه. على كل حال هذا ملخص عن كتاب الأسس المنطقية. هنا السيد الشهيد يطبق يبين هذه الفكرة موجزة جدا عن المرحلة الأولى يعني الموضع الثاني الذي هو بيان كيفية حصول التصديق الظني القوي والنامي المتنامي من تجميع الاحتمالات في موارد التجربة والاستقراء. ويقول أن هذا المنهج الاستقرائي تارة يطبق له تطبيقان أو شكلان من التطبيق، روحهما واحدة لكن شكل التطبيق يمكن أن يكون بأحد نحوين. الشكل الأول إثبات علية شيء لشيء يحرز وجوده في التجارب لكن يشك في كونه هو العلة والسبب أو شيء آخر يكون علة وسببا، من قبيل هذا المثال الذي مثلنا به أن إنسانا ما يشرب دواء معينا كلما ابتلى بالصداع فيجد أنه يزول صداعه ويشفى، لكن يشك أنه عندما يشربه مرة أولى المرة الأولى يشك في أن هذا الشفاء ورفع الصداع علته هذا الدواء أو هناك علة أخرى لعله اتفاقا كان شيء آخر هو السبب في رفع الصداع، مثلا كان قد نام قبل أن يشرب الدواء أو بعد أن شرب الدواء أو أنه مشى مثلا مشيه كان سببا، من يقول أن هذا كان سببا؟ هنا وجود الدواء وشرب الدواء معلوم، ارتفاع الصداع والشفاء أيضا معلوم، وإنما الشك في أن هذا هل هو سبب أو يوجد سبب آخر. فبتكثير وتكرار هذه العملية مرة مرتين في حالات مختلفة متعددة، مرة يمشي مرة لا يمشي بعد شرب الدواء، مرة ينام مرة أخرى لا ينام، ويجد أن نفس الشفاء يتحقق، يصل إلى نتيجة أنه الدواء هو العلة وهو السبب لنفي الشفاء ونفي وزوال الصداع. هذا نحو من تطبيق الدليل الاستقرائي والتجريبي، والذي عادة النظريات العلمية من خلاله هذا التطبيق يصلون إلى تشخيص أن هذا الشيء الذي يقترن دائما مع الشيء الآخر هو السبب، يكررون التجربة مرات عديدة أو الملاحظة في حالات عديدة يجدون الاقتران موجود مع أن الحيثيات الأخرى لا تكون محفوظة غير موجودة، حينئذ بهذا يصلون إلى هذه النتيجة أن هذا سبب لذلك. فهنا إثبات للسببية، سببية شيء معلوم الوجود، وأخرى لا يكون شكل التطبيق هو هذا، لا يكون هناك شيء معلوم الوجود بل هناك شيء معلوم السببية، يشك أن هذا الشيء الذي وجد هل هو وجد على أساس ذاك السبب، فذاك السبب إذن موجود فنستكشف وجود السبب لا نستكشف سببية الموجود، نستكشف وجود السبب بالاستقراء والتجربة. يمثل له هنا السيد الشهيد. ومسألة إثبات الصانع من هذا القبيل، أنه نستكشف وجود السبب والمبدأ الأول والصانع للكون والعالم، لا أنه نعرف وجوده ونشك في أنه هو السبب أو ليس سببا. مثال آخر له، مثال يمثل به السيد الشهيد هنا من قبيل إنسانا يدخل في غرفة يجد أنه توجد لدى هذا الإنسان صاحب البيت أمامه في مكانه الذي يجلس مجموعة كتب، مثلا كتب بحث الاستقراء والدليل الاستقرائي أو كتب المنطق. يجد أن كتب كل الكتب المنطقية لأرسطو وفارابي والسابقين واللاحقين مجموعة مجرورة من المكتبة ومجموعة أمام هذا الإنسان. هنا حينئذ كل كتاب من هذه الكتب، كتب المنطق، يأتي من الخزانة إلى الخارج، ويمكن أن يكون سببه أن هذا الإنسان أراد أن له بحث في الاستقراء، يريد أن يثبت نظرية في الاستقراء فقد جاء بهذا الكتاب. هذا يمكن أن يكون سببا لو كان للإنسان بحث، لا محالة يأخذ الكتاب ويجعله أمامه لكي يطالعه. سببية هذا السبب لأخذ الكتاب معلومة، لكن يمكن أن يكون في حالة ليس السبب منحصرا في هذا، لعله أيضا أن الإنسان لو أراد أن يبيع هذا الكتاب لشخص أيضا يأخذه من الخزانة يجعله أمامه. لو كان له ورقة في ضمن هذا الكتاب أيضا يأخذه من الخزانة ويجعله لكي يأخذ الورقة منه. فهناك أسباب عديدة مفروغ عن سببيتها لأخذ الكتاب من الخزانة وجعله أمامه. الآن المسبب موجود، وهو أن هذا الكتاب قد أخذ من الخزانة، وكذلك الكتاب الآخر والثالث والرابع، وجعل أمامه. لكن لا يعلم أن هذا المسبب وجد باعتبار أن السبب الأول موجود، وهو أن هذا الإنسان له بحث في هذا الموضوع، أو أنه وجد لأنه السبب الثاني موجود، الثالث موجود، أحد الأسباب الأخرى موجودة. حينئذ حينما نجد أن هذا قد جمع مجموعة الكتب، حين نقول أن ننفي احتمال أن يكون السبب الآخر موجود غير هذا، نقول هذا لأنه عن له بحث جمع هذه الكتب جميعا أمامه. إذ لو كان هناك سبب آخر لأخذ كتاب المنطق لأرسطو وكتاب الشفاء مثلا لابن سينا، ومنطق الآخر للفارابي، وهكذا للقدماء والمتأخرين، خب هذا السبب قد يكون وهو أخذ الورقة من الكتاب أو البيع لهذا الكتاب. قد يقع في واحد، في اثنين، في ثلاثة، اتفاقا يتفق أن كل هذه الكتب المنطقية كان لهذا الشخص ورقة في ضمنها أو شيء في ضمنها يريدها، أو في الأول كان لهذا وفي الثاني كان للبيع وفي الثالث كان لأحد الأسباب الأخرى. هذه الاحتمالات الأخرى ينفيها الإنسان المشاهد لهذه الحالة، ويستكشف لا محالة أن هذا إنما جمعها لأنه كان له السبب المشترك بين هذه الكتب جميعا، وهو أنه له بحث في الاستقراء أو في المنطق، ولهذا جمع هذه الكتب. ففي كل هذه الموارد أيضا المورد الثاني الذي تكون السببيات معلومة في نفسها، لكن لا يدرى أنه أي سبب من هذه الأسباب متحقق في الخارج. وحينئذ أحد هذه الأسباب لو كان هو متحققا، هذا يصلح أن يكون تفسيرا لكل الأمور المتكررة. أما الأسباب الأخرى لو كان إحدى تلك الأسباب متحققة لا يكفي لتفسير كل هذه التكرارات، وإنما قد يقع في واحد واثنين وثلاثة، في الباقي لا يقع، وإنما لابد أن يقع سببا آخر فيكون صدفة نسبية. أيضا ينفع حينئذ هنا بالصدفة، بنفي الصدفة النسبية، أن يكون إلا هذا السبب الواحد الذي يكون سببيته مشتركة وصالحة لتفسير تمام هذه القضايا والحوادث التي وقعت، والمسبب الواقع في الخارج بلحاظ كل كتاب كتاب. هذا أيضا تطبيق ثاني. يسمى التطبيق الأول بإثبات سببية السبب المعلوم وجوده والشك في سببيته، والثاني إثبات وجود السبب بعد فرض العلم بأصل السببية لو كان موجودا، لكن لا يدرى أنه هل هو موجود أو ليس بموجود، فنثبت بهذا الدليل أن هذا ذاك السبب هو الموجود فأدى إلى وجود هذا المسبب، باعتباره السبب المشترك بين كل هذه الحوادث والظواهر الواقعة في الخارج. وهنا يبدأ حينئذ ببيان صورة مختصرة عن كيفية نفي احتمال أن لا يكون هذا سببان، يعني احتمال نفي سببية الموجود. كيف هذا احتمال عدم سببية الموجود ينتفي وبالتالي يحصل علم أو تصديق قوي بسببية الموجود بالحساب الرياضي على أساس جمع القيم الاحتمالية في الحالة الأولى وكذلك في الحالة الثانية. فيقول في الحالة الأولى، نأخذ المثال الأول، موارد الشك في السببية لشيء موجود. لو أدينا التجربة مرة واحدة، شربنا الدواء فارتفع فحصل الشفاء، حينئذ هنا يوجد مثلا احتمال في المرة الواحدة لا يحصل الإنسان تصديق. لماذا؟ لأن الاحتمالات هكذا يقول يحتمل أن يكون هذا الدواء هو السبب لعلاج الإنسان، ويحتمل أن يكون شيء آخر هو السبب، فعلاجك وشفاؤك معلول للسبب الآخر اقترن مع شربك للدواء في هذه المرة الواحدة. هنا يوجد احتمالان لا محالة. لو فرض أن السبب الآخر سبب واحد، يوجد احتمالان، احتمال أن يكون هذا سببا واحتمال أن يكون شيء آخر سبب في المرة الواحدة. هذان الاحتمالان من أين نشأ؟ كيف نشأ هذا الاحتمال؟ ما هو منشأ حصول الاحتمال؟ وكيف يحسب مقدار هذا الاحتمال؟ هذه أبحاث لا بد أن مقدمة تبين. ولهذا يبحث السيد الشهيد في ذاك الكتاب ابتداء عن معنى الاحتمال، تعريف الاحتمال، من أين ينشأ الاحتمال. وهنا توجد نظريات جديدة أيضا في تفسير الاحتمال يدخل في المناقشة مع تلك النظريات. هو ينتهي إلى هذه النتيجة، أن الاحتمال ينشأ من تقسيم العلم على أطرافه دائما. العلم الإجمالي، العلم إذا كان لم يكن تفصيليا كان له أطراف متعددة، فبلحاظ كل طرف سوف ينقسم هذا العلم، وانقسامه بلحاظ الأطراف سوف يكون انقساما في نفسه لولا حيثية أخرى انقسام متساوي. لولا وجود علم آخر يضعف ويؤثر على هذا العلم يكون الانقسام مساويا. فإذا كان علمنا الإجمالي له طرفان فيكون كل من الطرفين احتماله النصف، وإذا كان له ثلاثة أطراف فكل من الأطراف احتماله الثلث، وإذا كان أربعة أطراف فكل طرف احتماله الربع، وإذا كان مئة طرف فكل طرف احتماله 1%. طبعا هذا إجماله فيه شروط وخصوصيات. الأطراف لا بد وأن تكون متنافية، إذا كانت قابلة للاجتماع يختلف حينئذ مقدار الاحتمال. هذا العلم لا بد أن لا يكون في بعض أطرافه علم إجمالي آخر، ذاك العلم الإجمالي قد يكون حاكم، قد يكون محكوم، قد يكون مزاحم. هذه خصوصيات وتفاصيل مربوطة بأصل نظرية الاحتمال لبيان أن الاحتمال كيف ينشأ وكيف يتحدد هذا الاحتمال قيمته. قيمته كيف يتحدد ومنشأه وتعريفه أصلا ما هو حقيقة الاحتمال. ما هو حقيقة الاحتمال؟ عبارة عن الطرفية للعلم الإجمالي، ليس شيئا أكثر من هذا المقدار. ثم تحديده أيضا يتأثر بتلك الشروط والخصوصيات والأمور التي تبين في نظرية الاحتمال. إذن هنا الآن نفترض كافتراض أولي أنه الشيء الآخر الذي يحتمل أن يكون مثلا علة ل في التجربة الواحدة، علة أيضا للشفاء احتماله بمقدار احتمال أن يكون الأسبرين علة. هذا يسمى بالاحتمال القبلي. هذا الاحتمال القبلي كيف يحدد مقداره؟ هذا أيضا فيه بحث في ذاك نظرية الاحتمال. ليست الاحتمالات القبلية يعني في المحطة في المرة الواحدة، الاحتمال القبلي لأن يكون الشيء الذي وقع وهو شرب هذا الدواء مثلا علة للشفاء، احتماله القبلي هل يكون نصف أو يكون ثلث أو يكون ربع أو يكون 1/50؟ هذا يتأثر بحسابات أخرى للاحتمال وبعلوم إجمالية أخرى، تلك العلوم الإجمالية والتفصيلية تؤثر في إيجاد هذا الاحتمال. إذا افترضنا أننا علمنا مثلا أن الشفاء سوف يكون له إحدى علتين لا أكثر فيكون نصف، إذا لا كنا نحتمل أنه هناك علل عديدة للشفاء من الصداع، فبمقدار ما نحتمل من هذه العلل سوف يكون الاحتمال أضعف لأن يكون الإسبرين هو العلة. باعتبار تلك البدائل المحتملة. تحديد هذا الاحتمال قبل أيضا يكون على أساس نفس قانون الاحتمال، نفس العلم الإجمالي، لكن لا يحتاج إلى بيان هذا. وهذا هو الشيء الذي قام به السيد الشهيد في بحث الاحتمال في كتاب الأسس المنطقية، وفيه تحليلات عقلية ورياضية، منطقية ورياضية دقيقة مربوطة بذاك الكتاب. حينئذ إذا افترضنا أننا في المرة الواحدة لنا هذا الاحتمال بمقدار النصف، افرضوا أن العلة الأخرى احتمال وجودها مساوي احتمالها القبلي مع احتمال علية شرب الدواء، فخمسين بالمائة نحتمل أن الدواء علة للشفاء، وخمسين بالمائة نحتمل أنه توجد علة أخرى سبب الشفاء. خب هذا في المرة الواحدة. حينما نجرب مرة ثانية أيضا، حين يبتلي بالصداع ويشرب يشرب هذا الدواء ويجد أنه يشفى أيضا، هنا الاحتمال سوف يزداد. لماذا؟ وجدانا واضح أن الاحتمال يزداد. بمجرد أن يشرب مرة ثانية الدواء ويجد أنه جوفي من الصداع، هذا الاحتمال يزداد، احتمال السببية من النصف يزداد، يكون أكثر. خب بأي مقدار يزداد وبأي حساب وأساس منطقي يزداد، هذا هو الذي يعينه المرحلة الأولى من مرحلتي توالد اليقين وحصول اليقين الاستقرائي، وهو مرحلة حسابات الاحتمال. السبب المنطقي أو التحليل المنطقي لإزدياده إنما هو هذا بحسب الحقيقة. هنا سوف يزداد هذا الاحتمال في خلال تجربتين إلى سبعة من ثمانية، من سبعة على ثمانية احتمال سوف تكون احتمال السببية، من النصف، من واحد على اثنين يصعد هذا الاحتمال قيمته إلى سبعة من ثمانية، وسبعة من ثمانية كثير أكثر من النصف، يعني ظن قوي واحد من اثنين شك بحسب الحقيقة، لكن سبعة من ثمانية ليس شكا، ظن قوي في قباله، يعني احتمال الخلاف أن لا يكون هناك نصف 50%، هنا احتمال أن لا يكون واحد من ثمانية، احتمال أن لا يكون حبة الدواء الذي شربه والذي يعبر عنه السيد الشهيد بحبة الأسبرين، احتمال أن لا يكون سببا، سوف يكون يضأل من 50% إلى واحد من ثمانية، ما يقارب مثلا 12.5 مثلا من 100، ينزل يضعف هذا الاحتمال بهذا المقدار، ويصعد لا محالة احتماله الاحتمال المقابل له. خب كيف صعد وكيف هذا الاحتمال صار هكذا؟ يقول السيد الشهيد لأن هنا نأتي نحسب حساب الاحتمال، يعني العلم الإجمالي، أرجعنا لاحتمالات العلم الإجمالي وانقسام العلم الإجمالي على أطرافه ومحتملاته وصوره. الآن نحسب حساب العلم الإجمالي، نقول هنا في المرة الأولى كان احتمال، حينما نكرر هذه التجربة مرتين سوف يكون يوجد هنا في خصوصية لابد أن نلتفت إليها مسبقا، وهي أنه لو كان هذا الدواء هو السبب للعلاج والشفاء، فهذا باعتبار أن شرب الدواء مشترك في المرتين، القيمة الاحتمالية لأن يكون هذا الدواء هو السبب للعلاج للشيء الذي حصل عقيبه وهو الشفاء من الصداع، هذا قيمته في المرة الأولى يساوي قيمته في تمام المرات، باعتبار أن السببية إذا كانت في مرة لشيء معين موجود في تمام الحالات فسوف تكون في تمام الحالات، لأن وجود الدواء مشترك بين الحالتين، ليس من قبيل العلة الأخرى، وجود الدواء هنا مشترك بين الحالتين. فإذا كان يحتمل أن يكون هذا الدواء علة في مرة واحدة، إذن يحتمل أن يكون علة في تمام المرات بنفس تلك الدرجة، لا يكون عليتها في تمام المرات، هذه العلية لا تكون أقل من قيمة احتمال عليته في المرة الواحدة باعتبار التلازم الموجود. وإن شئتم قلتم أن هذه قضية واحدة لا قضيتان، أن يكون دواء علة للشفاء في المرة الأولى وفي المرة الثانية وفي المرة العاشرة، هذه قضية واحدة لا قضيتان، إذ لو كان سببان فيكون سببا في الجميع، إذا لو لم يكن سببا أيضا لا يكون سببا في الجميع باعتبار وجوده في تمام المرات، فيكون هناك تلازم بين القيم الاحتمالية. وأما السبب الآخر، إن كان السبب الآخر المحتمل أيضا شيء آخر موجود في تمام المرات، بأن رأينا أن هذا الإنسان دائما شرب الدواء ثم نام بعد شرب الدواء، أو شرب الدواء ومشى، هنا أيضا سوف تكون احتمالات متلازمة. هناك أيضا قيمة احتمال أن يكون النوم سببا للشفاء لا شرب الدواء، أيضا احتماله في المرة الأولى كاحتماله في تمام المرات. ولهذا في مثل هذه الحالة لا يحصل للإنسان أي علم بل أي ظن زائد لو أن الإنسان كرر هذه التجربة مع حفظ ذلك الشيء الآخر المحتمل سببيته في تمام المرات أيضا زائدا على الشيء الأول، كما لو شرب الدواء ونام دائما هنا لا يحصل له أي زيادة عن المرة الأولى، هذا في حكم التجربة مرة واحدة عنده من هذه الناحية بلحاظ هذين الشيئين، لأن ذاك أيضا كان موجودا في تمام الحالات، فاحتمال سببيته احتمال ملازم في المرة الواحدة مع سائر المرات. ولهذا في مثل هذه الموارد لا يحصل يقينون. والتجربة أيضا لا يعني هذا، التجربة يعني تغيير الحالات بحيث يحصر في شيء واحد، والعلة الأخرى يحتمل وجودها ولو من باب علل أخرى متفاوتة، مرة شيء في هذا في التجربة الأولى، مرة شيء آخر في التجربة الثانية، مرة شيء ثالث في التجربة الثالثة، ذاك الذي ينفى بالتجربة. وأما احتمال علية شيء آخر كمشكوك العلية، ذاك أيضا مشكوك العلية وموجود في تمام الحالات، في مثل هذه الحالة لا يحصل لا تجربة ولا علم من هذه التجربة عند أحد. والمهم نفي ذاك الشيء بحسب الحقيقة، المهم نفي وجود العلة الأخرى غير هذه العلة بتكرر التجربة. أما الشيء الآخر الذي يكون موجودا مع هذه التجربة لا يمكن في تمام المرات كالشيء الأول، لا يمكن نفي عليته إلا بدليل آخر، كما لو علمنا أن النوم ليس علة بعلم آخر بتجربة أخرى، علمنا أن النوم ليس علة ذاك شيء آخر، وإلا لا بد أن يكون الأمر الآخر المشكوك غير موجود في تمام الحالات، أو إذا موجود يعلم بعدم عليته خارج عن طرف العلية احتمال العلية لكي يمكن. حينئذ إذا كان هكذا حينئذ نقول العلة الأخرى على إجمالها، تلك العلة التي نعبر عنها بالذات العلة هنا، تلك العلة يحتمل أن تكون موجودة في الصورة الأولى في المرة الأولى، يحتمل أن تكون موجودة في المرة الثانية، يحتمل أن تكون موجودة في كلتا المرتين، ويحتمل أن لا تكون موجودة في شيء من المرتين. هذه صور أربع عقلا لا خامس لها، تلك العلة الأخرى في المرتين غير شرب الدواء، إما موجود في المرتين أو موجود في إحدى المرتين دون الأخرى، وهذه صورتان، في الأولى دون الثانية، في الثانية دون الأولى، أو غير موجود في المرتين معا. فهذه صور أربعة للعلم الإجمالي القبلي لنا، حينما نحسب حساب العلم الإجمالي مرتان تكررت هذه القضية حينئذ، وشيء مشترك فيهما وهو شرب الدواء، العلة الأخرى ذات العلة الأخرى المحتمل عليتها إما فيهما موجود وإما في كليهما غير موجود، وإما في أحدهما موجود دون الآخر، وأحدهما دون الآخر، صورتان لا صورة واحدة. وهذه الصور الأربع ثلاثة منها تنفي وجود علة أخرى غير، يعني ثلاثة منها بصالح سببية الدواء العلية، بصالح القضية التي نريد أن نثبتها، وهو أن لا تكون موجودة العلة الأخرى في الصورتين، أو تكون موجودة في إحداهما دون الأخرى، هذه قلنا صورتان وتلك صورة ثلاث. ثلاثة من أربعة من هذه الصور تدل توافق علية الأسبرين، لأنها إذا لم تكن موجودة ولو في مرة واحدة من المرتين إذن فلا بد أن يكون حبة الأسبرين أو الدواء الذي شربه علة للشفاء، وإلا كيف حصل الشفاء بلا أي علة؟ الصدفة المطلقة قلنا أنها محال بحسب الفرق. إذن فصورتان فثلاث صور تكون بصالح العلية، والصورة الرابعة أن تكون موجودة في كلتا الصورتين العلة الأخرى أيضا لا تنفي سببية الدواء، لأنه قد تكون موجودة ويكون الدواء أيضا سببا، هذا أيضا يكون معقولا أن يكون الدواء سببا وذاك الشيء ذاته موجود في الصورتين. فهذه الصورة أيضا احتمال كونها نافية منافية مع سببية الأسبرين احتمال نصف منها لا تمامها، يعني هذا الطرف الذي هو الربع أيضا فيه علم إجمالي أنه إما أن يكون ذاك الموجود هو العلة في الصورة أو هذا هو العلة هو الدواء الذي شربه، فيكون نصف الربع فقط بصالح نفي العلية، وسبعة من نصف الربع الثمن بصالح نفي العلية للدواء لا أكثر. وهذا هو معنى أن الاحتمال تصاعد. إذا صار ثلاث مرات حينئذ يكون يضرب في الكسر الآخر يضرب في النصف فيصير 15 من 16 بصالح العلية وواحد من يعني نصف الثمن بصالح عدم العلية وهكذا. بمجرد أن تتكرر التجارب تضرب هذه الاحتمالات، وهذه كلها حساباتها عقلية يعني لا يحتاج إلى شيء غير القانون الرياضي الذي هو قانون منطقي، وبهذا يضعف هذا الاحتمال إلى درجة بتكثير التجربة مرات عديدة إلى أن يكون احتمال الخلاف ضعيفا جدا، العقل يلغيه، وحينما يلغيه في المرحلة الثالثة وهي المرحلة الذاتية في الموضع الثالث يلغيه إلغاء عقل إلغاء ليس إلغاء نفسانيا يلغيه إلغاء الله سبحانه وتعالى جعل العقل بهذا الترتيب بحيث يلغي. كيف جعله وفي ضمن أي قانون جعله يلغي؟ هل له شرط هذا الإلغاء أو ليس له شرط؟ هذا ما أيضا يشرحه في التوالد الذاتي الذي فيه أيضا قيل وقال خصوصا أخيرا من قبل بعض المحدثين. وبهذا ينتهي إلى العلم بالسببية. هذا كيفية حساب الاحتمال في الموضع الأول وهو إثبات السببية لشيء معلوم الوجود ومشكوك السببية على أساس المرحلة حساب الاحتمال وجمع الاحتمالات، ثم على أساس مرحلة إلغاء الكسر الضئيل والانتهاء إلى اليقين. يأتي تتمة الحديث.